فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علا إلا بالإخلاص. نعم. نعم، سأذكر لك الأحاديث والآثار عن النبي المختار الذي صحت عنه التي تبين لك فضل المجالس، مجالس التي يذكر فيها الله جل في علاه أو يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بينها وبين المجالس التي لا يذكر فيها الله جل في علاه. نعم. محمد بن حاتم بن ميمون من الفضلاء من النبلاء، كان صالحا في نفسه وكان عابدا تقيا نقيا، لكنه كان يخطئ في حديثه، وروى له مسلم وأصحاب السنة. روى له مسلم أبو داود. قال حدثنا بهز، وليس بهز بن حكيم، هذا بهز بن أسد. حدثنا بهز هو بهز بن أسد البصري، ثقة ثبت، وروى له الجماعة، نيته أبو بكر. وهيب هو ابن خالد البصري، أبو بكر ثقة ثبت، كان من الفضلاء، وقال علماؤنا كان من الأثبات، قال علماؤنا كان من الأثبات الثقات، روى له الجماعة لكنه تغير في آخر عمره. سهيل هو سهيل بن أبي صالح، وفيه كلام كثير حق أنه يعني تكلم فيه العلماء، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، روى له الجماعة، وطبعا وجاوز القنطرة برواية البخاري ورواية مسلم عنه. أبو صالح الثمان الزيات ذكوان الثقة الثبت النبيل، وروى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسيد المحدثين سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال قرأت فضلا وفضلا بضم الضاد وفضلا. نعم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على مجالس العلم ومجالس الذكر وحلق العلم، أفضل المجالس على الإطلاق، هي المجالس التي تحلقت على ذكر الله جل في علاه، واجتمعت على تلاوة كتاب الله جل في علاه، وتدارست هذا الكتاب العظيم بينهم، وأكثرت من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسعد الناس برسول الله، وأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم في اليوم المهيب، هم أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين جلسوا يعني يتحدثون ويحدثون الناس عن حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله هارون الرشيد ليحيى بن أكثم عندما سأله وقال له من أشرف الناس، قال أنت أمير المؤمنين، أنت خليفة أنت أمير المؤمنين، أنت الخليفة، وأنت جدك ابن عباس، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنبئك بأشرف مني منزلة، من جلس مجلسا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأفضل المجالس على الإطلاق المجالس التي اجتمع فيها أهلها على ذكر الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. انظر إلى هذه الجائزة الكبرى للمجالس التي يعني توحدت على ذكر الله جل في علاه وعلى مدارسة آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت الملائكة فحفتهم بما بين السماء والأرض حتى أنهم قالوا بعضهم إلى بعض بأجنحتها حتى يعني تملأ ما بين السماء والأرض، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، مكافآت كل هذه جوائز. ثم الجائزة الكبرى وذكرهم الله في من عنده، وذكر الله لعباده والثناء عليهم في الملأ الأعلى ينشر خيرهم بين الملائكة، فأنت تمشي على الأرض ولا يعرفك إلا الرجل أو الرجلان، ولكنك مسموع ومعلوم ومعروف عند ملائكة السماء الذين هم أشرف خلق الله وأكرم خلق الله على الخالق سبحانه جل في علاه. فمجالس الذكر ومجالس العلم أعظم المجالس قدرا عند الله جل في علاه، وعلى النقيض بضدها تتبين الأشياء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، ترة يعني حصر ونقصان، إلا كان عليهم ترة. وفي رواية عن عباس عن غيره قال إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وفي الرواية قال فيها نفسنا في رواية أخرى قال إن شاء عذبهم بذلك خسران وإن شاء غفر لهم، فهم في المشيئة، ولكن الفرق واسع والبون واسع بين مجلس يذكر فيه الله جل في علاه ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومجلس لا يذكر فيه الله جل في علاه ولكن يكون فيه البدع والخرافات والموسيقى والأغاني واللهو، وإن كان لهو مباحا فهو حصر عليه يوم القيامة كما قال الصادق المصدوق إلا كان عليهم ترى يعني حسرة ونقصان وخسران يعقبه بعد ذلك العار والشنار والنار في الآخرة نعوذ بالله من الخذلان. فمجالس العلم أفضل المجالس. أبو هريرة يمر على الناس وهم ينشغلون بالصفق بالدرهم والدينار، قال أنتم ها هنا يعني تستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، هم يحسبون الأدنى والخير هو المال الوفير والمال القليل. قال إرث النبي يوزع في المساجد، فدخلوا على المسجد ينظرون أين الدراهم والدنانير أين قطع الذهب، فوجدوا حلق الذكر وحلق العلم، فقالوا أين أبا هريرة ما قلت، قال والله هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه مسألة من أعظم ما تكون وأدق ما تكون، لذلك يحرص المرء حرصا شديدا على مجالس العلم. المفتون المأفون المغبون هو الذي ضيع على نفسه مجالس العلم، سواء بتبريرات شيطانية شيء اسمه فقه الخطيئة، تبريرات شيطانية، أو سواء سولت له نفسه أو حسب أنه استغنى، في كل الأحوال فهو من الخسران بمكان. فمجالس العلم يصطفي الله جل وعلا فيها من يشاء، وإذا حجب امرؤ فليعلم أن هذا الحجب من الرحمن عدل وأنه قد أتى بشيء فيه نقصان، لذلك حجبه الله جل في علاه عن أن يسمع أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يراجع نفسه، فإن الأغرار هم الذين حجبوا عن مثل مجالس الذكر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ما جلس مجلسا إلا وهو يستنهض الهمم ويحث الناس ويأمرهم على مجالس العلم، ويقول مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. رأيتم هذه الفوائد الفوائد العظمى في مجالس الذكر، ومن ذلك أن الملائكة تحف الناس، والملائكة يعني كما قلنا وسنبين بأن مجالس الذكر هي مواطن استجابة الدعاء أيضا، لأن الله قد استجاب له عندما قال ويسألونك الجنان ويستعيذونك من النيران، ويقول الله تعالى اشهد أني قد غفرت له، وقد استجاب الله جل في علاه، فهذه مواطن أيضا استجابة الدعاء. فاللهم اجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الأعلى، وثبتنا على هذا الخير، وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ورد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. فالغرض المقصود أن مجالس من أعظم المجالس، ومجالس الذكر، الذكر عموما الذكر ينزل تحته القرآن وهو أعظمه، وينزل تحته التسبيح والتهليل والتحميد والتمجيد، ويدخل تحته مجالس العلم. مجالس العلم من مجالس الذكر، والعلم أشرف ما يمكن أن يتعبد به المرء في هذه الأونات وهذه الأزمنة التي ظهرت فيها الفتن تترى وجاءت قد غطت العقول والأبصار والقلوب، فإن العلم أشرف ما يمكن أن يناله المرء، أن يناله المرء. قد قال سفيان الثوري هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. أقول تعقيبا ولو أراد به الآخرة أخذ الدنيا والآخرة، أتته الدنيا راغمة. قال علي بن أبي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جمع شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. كان موظفا عند ربي جل في علاه، يدعو إلى الله، ينصر دين الله، ينشر السنة التي أوحيت إليه، ولذلك كفاه الله كل هموم الدنيا. فمجالس العلم ومجالس الذكر هي أقرب المجالس إلى رضوان الله جل في علاه. كفى فخرا إن لم يكن فيها إلا أن الملائكة تحفهم، ثم بعد ذلك إذا صعدوا الله جل وعلا يعني قد مدح هؤلاء، وقد بين لهم ردا عليهم يباهي الملائكة بهؤلاء الذين باعوا الدنيا وطلقوها في هذه الأوقات لله وجلسوا لله جل وعلا صابرين محتسبين. ولذلك أنت ترى أنفس ما أنفق أهل العلم بالنسبة لهذه المجالس، قد أنفقوا أنفس ما يملكون. فالبخاري رضي الله عنه وأرضاه على أمثاله الذين حملوا لنا الدين، وجاءنا غضا طريا على أكتافهم، أبوه وهو على فراش الموت يقول تركت لك ألف ألف درهم ليس فيه درهم واحد فيه شبه حلال، فأخرج لنا البخاري الحلال، أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فأخذ هذا المال فأنفقه عن بكرة أبيه من أجل علم الرجال، وهو يرحل إلى أحمد ويجلس ويسمع، ثم يرحل بعد ذلك إلى مصر فيأخذ منها، ثم يرحل إلى الشام، ثم يرحل بعد ذلك إلى الحجاز، ما ترك بيتا ولا ترك دربا ولا ترك طريقا يذهب به إلى سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رحل إليه. لذلك كان إذا دخل بلدة دخل دخول الفاتحين، الدراهم والدنانير تنظر على وجوه الإمام البخاري، ويجتمعون ويتكدسون عليه مما وصلت أخباره إلى الآفاق، حتى الذين حسدوه وطلبوا ضياعه، فإن الله جل وعلا قد أعلى ذكره فوقهم إلى يوم الناس هذا. الذين حسدوه كانوا لا يقلون عنه شيئا في الحفظ، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، محمد بن يحيى الزهلي، وكان شيخه، وعلى ذلك هم من الحفظ والإتقان بمكان، لا ينتقصون درجة عن حفظه، لكن الفارق هنا بين هذا وذاك القلوب. فانظر كيف أعلى الله ذكر البخاري، الناس الآن يحلفون بالبخاري يحسبونه قرآنا، وهذا من عند الله جل في علاه، والله شكور سبحانه جل في علاه. يحيى بن يحيى، يحيى بن معين يقول أنفقت كل ما ترك أبي من أجل علم الرجال لأحفظ على الأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما ضربه الفضل بن دكي عندما رفسه رفصة وأوقعه من على المصطبة، فنظر عليه أحمد قال قلت لك الرجل متقن لما فعلت ذلك، قال أسكت والذي نفسي بيدي لا رفسته عندي أحب إليها من كذا وكذا، علمت أن مثل هذا يحفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أهيب بأن أقول للناس اسمعوا لهذا، اسمعوا هذا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدلون على الخير لا أن يحجبوه، يدلون على الخير لا أن يغلقوه، اللي معانا معانا واللي مش معانا معانا، مسألة هكذا، إن كان معنا فهو أحب إلينا من كل شيء، وهو عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا ابن سيدنا، إن كان لم يكن معنا ولا يوافقنا في بعض ما تمنى يبقى إذن هو شرنا وابن شرنا، وأيضا يعني أضعفنا وابن أضعفنا، إن كان لم يكن بلسان القول فهو بلسان الحال. لكن نحن نقول هناك راية واحدة مرفوعة خفاق، رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من اقترب إلى رسول الله وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك عليه فهو أحب الناس إليه، وكل من ابتعد عن رسول الله وقد ابتدع بدين الله فهو أبغض الناس إليه. هذا ميزاننا، وهذا الميزان ليس ميزاننا نحن، هو ميزان السلف الصالح، هو ميزان الأخيار الأبرار الذين عقدوا مجالس العلم من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له بعض التابعين فداك أبي وأمي، قال لا مهن صاهر اسكت، هذه لم تكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وأبو بكر من؟ أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كل الذي قال عنه الله جل في علاه ولا يأتلي أولو الفضل، يتحدث الله جل وعلا يتحدث عن أبي بكر بصيغة الجمع الخلاق سبحانه جل في علاه، يعظم شأن أبي بكر لحسن عمله في الإسلام، لحسن عمله لنصر دين الله جل في علاه. ومع ذلك أبو بكر يقول لا لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت تأتيني وتقول لي شيخي لو قل اليسار تكون يمين، هي عبادة من دون الله جل في علاه؟ ولما تأتي تقول له طب اسمع لهذا العلم يقول لك ما أسمع، هذا يخالف شيخي، هو هبل بتعبده من دون الله جل في علاه؟ هذه خيبة وعار وشناء، ضياع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ضياع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه أو رسالته العظيمة رفقا أهل السنة بأهل السنة كان يجلي هذه المسألة تجلية عظيمة. ولذلك أنت إن أردت أن تأخذ علم لا تأخذ عند الأصاغر الذين قد حباهم الله جل وعلا الحكمة والعلم والإتقان. فالمجالس مجالس العلم هي التي تفتح الأذهان، فإن كان المرء يتخلف عن مجالس العلم ولا يجلس يتعلم عن من تعلمه على أيدي العلماء فكيف نثق فيه، وكيف نثق أيضا حتى في إرشاده؟ فإن أحجب الرجل أو أحجم عن الرجل أو تقدم إلى رجل آخر كيف نثق فيه؟ هؤلاء الأخيار الأبرار كانوا ينفقون ما يملكونه من أجل أن يدلوا الناس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمجالس الذكر ومجالس العلم من أشرف ما يكون وأعظم العبادات التي يتقرب بها المرء إلى رب الأرض والسماوات. قال الله جل في علاه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولن يؤتى المرء العلم بجبريل، ما علمنا أحدا جلس يتزهد ويتعبد وجلس فوق قبة كما قالوا الفلاسفة فوصلت نفسه للطهارة والنقاء فجاءه جبريل قال القوم يقولون حدثني فلان عن فلان عن البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا سأأتيك بجائزة، قل حدثني جبريل عن رب. في أحد تعرفونه بهذا؟ أنا ما أعرف عن هذا إلا المخرفين، هؤلاء فقط الذين يمكن أن يقولوا بذلك، بل هم ارتقوا فوق ذلك، ما قالوا حدثني جبريل، لا لا لا، جبريل واسطة ولا نرضى بالواسطة، حدثني قلبي عن رب وانتهت المسألة مباشرة، أخذ مباشرة. فأنت العلم الذي تأخذه لا يمكن أن تأخذه إلا بالجلوس في المجالس. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولن يؤتى العلم إلا بمن كما قلنا جس على ركبتيه حتى يتعلم على يد العلماء. وأيضا أناط نفسنا من الخيرية، كل الخيرية بطلب العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم المخالفة إن لم يفقهه الله في الدين إذن هذا ما أراد الله به خيرا. فليختبر كل واحد منا نفسه، هل الله جل وعلا فتح له باب الفقه في الدين أم أغلقه عليه؟ فإن أغلقه عليه فهذا ليس محبوبا لله جل في علاه، وما أراد الله له الخير. وإن علمت أن الله قد فتح له أبواب الخير على مصراعيها من أبواب الفقه في الدين فهو قريب من الله، والله حكيم عليم سبحانه جل في علاه وهو الجواد الكريم. فالمجالس مجالس العلم، والمجلس الثاني هو مجلس الذكر. مجلس الذكر أنا في إشكال فيه سنحله بعد ما نبين فضل مجلس الذكر، لكن أتعجل، ما الإشكال في هذا؟ ها؟ والله أنا ما كنت كهربائي، ما لو يستطيع أحد يفعل ذلك ما في؟ هم يملكون ذلك ما أملك أنا، ممكن أنا أبعد هكذا حتى لا أتعبك، يعني أنا أبعد عن الميكروفون، هذا اللي ممكن أفعله فقط. إيش الإشكال هنا؟ هذا لو هذا أقل ما ينفعش؟ طيب ها ما الإشكال؟ في إشكال عظيم يا إخوة، تقول لا هذا إشكال ثاني خلاص في إشكال مهم جدا عند أهل السنة والجماعة في هذا الحديث عشان هذه تكون آخر مسألة خاتمة في الجزئية هذه. الذكر الجماعي ممتاز لفضة فوق، يحتج به القوم على أنه يجوز أن نجتمع ونذكر الذكر الجماعي. الله 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 الله، هذا حديث ظاهر جدا في هذا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال ما اجتمع قوم يذكرون الله يتلون كتابه يتدرسونه، قال إن الله ملائكة سيارة فضلة يتبعون مجالس الذكر على العموم هو الآن، فاستدلوا به، وهذا الذي سنحله الإشكال هذا إن شاء الله في نهاية الكلام. مجالس الذكر وهي من أعظم المجالس ومن أعظم القربات وأصلح الصالحات وأحسن الحسنات، أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله، أن تذكر الله كأنك مجنون، وهذه وردت في مسند أحمد والرواية الإسناد يحتاج إلى تحقيق، ولكن المعنى صحيح. وقد قال الله جل وعلا عندما عدد ومدح المحسنين والمحسنات المؤمنين والمؤمنات، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال الله جل وعلا فاذكروني أذكركم، وذكر الله جل في علاه أكد الله عليه في كتابه في مواطن عدة وشتى. وإن كان المرء يصاحب الذكر صباح مساء ليل نهار عند النوم عند القيام عند الطعام عند الشراب، لابد من ذكر الله جل في علاه في كل شيء، فأنت تذكر نفسك دائما وأنت تذكر الله بنعائم الله عليك التي أنزلها عليك تترى صباح مساء ليل نهار. وأكد بالذكر في مواطن منها بعد انقضاء العبادة لا سيما الحج، قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال الله جل في علاه في مواطن آخر وهو من أحلك المواطن وهو عند التقاء الصفين، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، كأن سائل يسأل يقول وكيف نثبت والقلوب ترتجف والخوف والذعر نراه أمام أعيننا من الكسر الكثيرة والعدة والعتاد ونحن في خفة وفي قلة ولا نستطيع شيئا، فكيف نثبت؟ فالإجابة جاءت فاثبتوا، قال واذكروا الله كثيرا، يعني ذكركم لله يثبت قلوبك. ولذلك الله جعل وإذ قال أوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا بتثبيت القلوب، فلذلك يقول الله جل وعلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فجعل بذكر الله تثبيت القلوب، وجعل بعد ذلك النتيجة بعد تثبيت القلوب الفلاح والنجاح والنصر، وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الله جل وعلا بالدعاء اللهم أنت أهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم أنت أهلك هذه، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، فقال له أبو بكر هون على نفسك يا رسول الله فإن الله سينجز لك ما وعد، وقد كان ونصره الله جل وعلا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فلذلك نقول هذه مواطن عظيمة قد أكد فيها الله جل وعلا على المرء أن يذكر الله. وإذا أصيب المرء بالهم والغم وارتجاف القلوب وجاءت البلايا عليه تترى، لا مخرج له ولا مخلص إلا بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن من أصابه الهم والغم فعليه أن يقول بهذا الذكر العظيم الله الله ربي لا أشرك به، إن قالها ثلاثا أذهب الله عنه الغم والهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك نصيحتي بيدك ماضي فيها حكمك عدل فيها قضاؤك، اللهم قال اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أن تجعل القرآن العظيم، والقرآن هو أفضل الذكر كما ورد عن السلام أن أفضل ذكر القرآن وأفضل ما تعبد به للأجل في علاء ما خرج منه وهو القرآن، قال أن تجعل القرآن العظيم جلاء همي وربيع قلبي وجلاء حزني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر أيضا في مواطن الهم والغم هو من أعظم وأنجع الأدوية أو الدواء لأي أدواء القلوب هو الهم والغم. وأيضا مجالس الذكر قد مدحها النبي صلى الله عليه وسلم ومر وأيضا أثنى على أصحابها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومدح المفردين، ولما سئل عن المفردين قال هم الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث في البخاري عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الله أو مثل الذي يذكر الله جل في علاه ومثل الذي لا يذكره كالحي والميت، انظر أناط الحياة بالذكر، نعم لأنها حياة قلوب، أما حياة الأبدان تعيش بأشباح بلا أرواح ضياع خواء، لا تأنس بربك، لا يرتجب قلبك خوفا من عقاب ربك، لا يتقطع قلبك شوقا لرؤية الله جل في علاه وللمثول بين يدي الله جل في علاه وأن تنظر إلى وجه الله الكريم. فهذه يعني أعظم ما تكون مصيبة على الإنسان وهو في الدنيا يعيش بالجسد بلا الروح، لذلك فإن مجالس الذكر تكون فيه الحياة كما قال عليه وسلم: الذي يذكر الله كالحي والذي لا يذكر الله كالميت. وقد ورد في سنن البيهقي بسنن صحيح وفي الشعب أنه قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله جل في علاه، لكل شيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله جل في علاه. لذلك هذه من أعظم كما قلنا الأدوية للأدواء. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الران جلاؤه هو ذكر الله جل وعلا وكثر ذكر الله جل في علاه. لا سيما أن ابن عباس كان يصف لنا الشيطان أنه يكون جاسما على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، فإذا غفل المرء جاء يوسوس ويختلج بين المرء وبين نفسه. فهذه من أعظم الطاعات وأقرب القربات وهي الذكر. لذلك لما جاء الرجل قال: أوصني وأوجز، لا تطل علي، إني رجل كبير لا أستطيع أن أفعل أشياء كثيرة. قال: أوصني وأوجز. فقال له: اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فكما قلنا الذكر من أعظم الطاعات وأقرب القربات. هذا الحديث العظيم فيه مجالس الذكر كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن لله ملائكة تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى، تبارك هذه لله جل في علاه، لا تكون لأحد بحال من الأحوال. والله جل وعلا يعني عظيم البركة جل في علاه، وذكر الله جل وعلا يستجلب كل بركة لا سيما الاسم الأعظم تبارك وتعالى، يعني تقدس وتنزه سبحانه جل في علاه عن كل نقص وكل عيب كما سيأتي. ملائكة سيارة، هذه ملائكة سيارة، هذه دلالة واضحة جدا على أنها غير الملائكة الحفظة وغير الملائكة الكتبة وغير الملائكة الذين يسجدون لله والذين يطوفون والذين يسبحون. فلله ملائكة يدخلون فقط، هم مخصصون لأمر واحد فقط جلل، يدخلون إلى البيت المعمور ويطوفون ويردون ولا يرجعون إليه مرة ثانية. 70,000 في كل يوم يدخلون يطوفون، وهناك حملة العرش، وهناك الذين يطوفون بالعرش، وهناك الذين وكلهم الله جل وعلا بحفظ بني البشر وبكتابة ما يفعلون بني البشر. هؤلاء لهم وظيفة خاصة، هذه الوظيفة هو أنهم ملائكة سيارة ينظرون يرقبون مجالس الذكر ومجالس العلم. فإذا رأوا حلقة العلم أو حلقة الذكر قالوا: هلموا إلى بغيتكم، هذه حلق الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أنهم يعني يحف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى أن تصل إلى السماء، يملؤون ما بين السماء والأرض. وهذا عظيم خلق الله جل في علاه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلم أنه قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فقال: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر الله جل وعلا قعدوا. ثم قال الله جل في علاه: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. احتج علماؤنا بهذا الحديث على علو الله جل في علاه، وأن علو الله وأنهم عروج الملائكة يدل أنهم يصعدون إلى ربهم جل في علاه، فهذه فيها دلالة على علو الله. هذا أيضا فيه رد على من ينكر علو الله جل في علاه أو يقول: من أشار بإصبعه إلى السماء فلتقطع الأصبع. هذا دلالة واضحة جدا على العروج، كما قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقول الله جل وعلا: ويصعد إليه الكلم الطيب، فالكلم الطيب يصعد إلى الله تعالى، والصعود هذا أيضا عروج، ففيه دلالة على العلو. فإن قلت العروج دلالة على العلو، فالنزول دلالة على العلو أيضا، لأن النزول لا يكون إلا من إيه؟ إلا من أسفل إلى أعلى ممتازين، فهذا يعتبر العكس، يعني مستيقظين إيه؟ لا ما صحيح، العكس. فالنزول يكون من علو إلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى، فهذه فيها دلالة على علو الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. هذه من أدلة العلو، ومن أدلة العلو كثيرة، قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، دلالة على علو الله جل في علاه. فهنا العروج يحتج به علماء هنا على علو الله جل في علاه. عرجوا وصعدوا إلى السماء، وإلى السماء لأن الله فوق السماء، فالله عرش الله جل فوق السماء وهو على العرش ويعلم ما أنتم عليه. قال: فيسألهم، وهذه مسألة عظيمة جدا، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم، وهذه فيها دلالة وتفسير على أن الله يسألهم ليس لعدم علم، بل الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ قد أحاط بكل شيء علما. هو الذي خلق سبع سماوات وهو من الأرض مثلهن يتنزل الأرض بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك فإن الله تعالى يعلم كل شيء ويسألهم من أين جئتم. فوقف العلماء عند هذه اللطيفة، إن الله يعلم ويعلم أين كانوا ويعلم ماذا يفعلون، فلما سألهم؟ قال علماء هنا لأمرين جليلين اثنين. الأمر الأول هو التنبيه لهم ردا على ما استشكلوه عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أنجعل فيها من يفسد، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لما صعدوا وعرجوا من مجالس العلم أين الإفساد؟ لا إفساد، بل الصلاح، كل الصلاح في هذه المجالس، صحيح؟ أين سفك الدماء؟ لا سفك الدماء، بل خوف الأخ على أخيه، وأيضا يرون المحبة في الله بين الأخوة الذين أو الأخوة الذين يجلسون في مجالس الذكر. إذن هذا رد عليهم في الاستشكال عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهم يردون على أنفسهم الآن عندما قال الله تعالى من أين جئتم؟ ما كيف وجدتم؟ ماذا يقولون؟ ماذا يسألون؟ فهنا رد عليهم صريح بلسان الحال كأنهم يقولون إنهم لا يفسدون في الأرض ولا يسفكون الدماء، بل إنهم من الأخيار الأبرار يذكرون يسبحون يحمدون يمجدون ربنا الجليل جل في علا. فيسألهم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك. ما قالوا عبيد، قالوا عباد، وهذه أيضا لفتة من كلام الملائكة على أن الملائكة زكت هؤلاء الذين جلسوا في المجالس، فهذه المجالس قد زكاها الله جل وعلا لأنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ خير هو خير منه. إذن زكى الله جل في علاه بهذا الحديث القدسي مجالس العلم، وأعظم التزكية أنه قد ذكر بالثناء الحسن على هؤلاء الذين يجلسون في المجلس مع الملائكة في مجالس فهذه تزكية من الله جل في علاه. ثم تثنية التزكية من الملائكة أنهم قالوا عباد لك، وصفوهم بالعباد، وهذه أشرف المنازل. فأشرف المنازل على الإطلاق إيش هي؟ العبودية. إيش الدليل؟ عشان ما تنام أنت سارح، وهذا هذا المؤثر القوي عليك. أنا من أول الدرس إلى يوم الناس هذا وأنا إلى آخر ما تكلمت وهو رايح في بيحلم بيشوف الرؤية في البحار المتلاطمة. ها؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم هو صحيح في إنزال الكتاب والمعجزة الكبرى قد قال، قد شرفه الله تعالى بالعبودية، قال ولما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده عند الإعجاز وإن كنت في رب مما نزلنا على عبدنا. فهذا تشريف بهذه المنزلة. فالتزكية كل التزكية أن تكون عبدا حقا لله، لأن هذه الوظيفة التي من أجلها خلقك الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا هل يلعبون ولا يعبدون؟ يعبدون، هذه أشرف المنازل. لذلك الملائكة يزكون المجالس، فأنت إن زكاك الله وزكتك الملائكة فمن تحتاج أن يزكيك؟ من تحتاج بعد ذلك أن يزكيك؟ وقد زكاك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. توافقون أم تخالفون؟ حول ولا قوة يا جماعة. ما حدش يعني أما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسنا؟ رأيتموه في مجلسنا؟ يبقى إذن لا يزكي، ومع ذلك أقول هو يزكي. زكي، زكاك الرسول في أول الأمر. في فحواها أنت وجبتها. مش محمد. ما سمعت. ممتاز، هذا مصداق لأنه زكى. لكن أنا أتكلم بقى الآن، هو قد زكى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. لا، زكاك أنت، هو هذا ممتاز. ما زكاك بعينك ولكن زكى حالك، فكأنه يقول فمن اتصف بهذا الوصف هو مزكى. ولذلك وهذا الذي جرى ابن عبد البر يقول من حمل العلم فهو مزكى، ما أحتاج إلى تزكية أحد. من حمل العلم فهو مزكى، يحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق صراحة وتنقيح. لا، المجهول لابد أن يزكى، لكن هو الكلام على أنه قال من حمل العلم فهو مزكى،
لأن السلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وهذه وظيفة عظمى، فهذا تزكية. فالنبي السلام قد زكاك، يعني زكى الوصف الذي تكون عليه. إن اتصفت به فأنت مزكى من قبل النبي السلام، إن كنت ممن يعتاد المساجد وأنت يعني تخرج من المسجد وقلبك معلق بالمسجد، وأيضا تعتاد مجالس الذكر ومجالس العلم، وأكثر ما تتبناه أن تقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفهاتا بين الرسول وبين قول فقيه، فأنت مزكى عند النبي السلام، مزكى من النبي، لأن النبي السلام زكى هذا الوصف. فإن اتصفت به فأنت مزكى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا عباد الملائكة، عبادا الله زكاك، والنبي صلى الله عليه وسلم زكى حالتك، والملائكة قد زكوا هذه المجالس، وهذه تزكية من أرقى التزكية. أي شيء بعد ذلك يمكن أن يكون خلافا لمثل هذه التزكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك. ذكر أكثر من ذكر يسبحونك، التسبيح، والتسبيح من أعظم الطاعات، فالتسبيح معناه التنزيه والتقديس، لذلك كان من أفضل الطاعات، لأن من التسبيح فيه الحمد والمدح والثناء على الكمال والسلب. يعني إيش السلب؟ يعني سلب النقائص، سلب المعايب عن الله جل في علاه. فأنت بالتسبيح فزت بكل طاعة وبأفضل ما تتعبد به لله جل في علاه. قالوا كيف؟ قلنا لأنك جمعت بين الأمرين، بأنك أتيت بالضدين، أولا وصفت ربك بالكمال ثم سلبت عنه النقائص والمعايب، وهذه من أعظم ما تكون ذكرا. لذلك لا تستغرب، لا غروة ولا عدم، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله تسبيح تنزيه، سبحان الله تسبيح تنزيه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذا من أفضل الذكر، يسبحونك ينزهونك عن كل نقص وعيب. وانظر كيف القرآن يعني يبين الله جل في علاه ردا على هؤلاء الذين يعني السفهاء البله الذين ينسبون النقص لله جل في علاه، ورد عليهم الله جل في علاه عندما قالوا يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال الله جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنهم قد اتهموا الله جل وعلا بأنه قد أصابه الإعياء، نعوذ بالله من الخذلان. فأنت الآن كأنك تستحضر هؤلاء الذين تكبروا وطغوا وعتوا وقد أساءوا الأدب مع ربهم جل في علاه، وترد عليهم بقوله سبحان الله. لذلك الإنسان كان إذا سمع شيئا أو رأى نزولا يقول سبحان الله، ولو تعجب من شيء يقول سبحان، ينزل الله جل في علاه عن أي نقص وعن أي عيب. يسبحونك ويكبرونك، والتكبير الله أكبر من كل شيء، سبحان الله جل في علاه والله أعظم من كل شيء. وهذا أيضا فيه استدلال من علمائنا من أهل السنة والجماعة بأن الكيف لا يمكن أن يتصوره أحد ولا يمكن أن يعني يصل إليه أحد، فكيفية صفات الله جل في علاه غيب عنا، كلما تصورت أنت فالله أعظم وأكبر سبحانه جل في علاه. لذلك لا تتفكر كما قال السلام ونهى، قال لا تتفكروا في ذات الله، لا تصلوا إلى شيء، فالله أعظم وأكبر من أن تصل إليه فكرة سبحانه وجل في علاه. لا تتفكروا في ذات الله، ولكن تفكروا في نعائم الله أو في خلق الله جل في علاه. ويكبرونك ويهللونك، التهليل يعني تقول لا إله إلا الله، وهذا من أعظم ما تأتي به من ذكر التوحيد الله جل في علاه. التهليل هو أن تقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله أعظم الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأعظم ما يثقل به الميزان هو لا إله إلا الله. ويهللونك وقال ويحمدونك، ويحمدونك الحمد من أفضل الطاعات، والدين نصفان، نصف شكر ونصف ونصف صبر، فالحمد يحبه الله جل في علاه. وأنت ترى أن الله جل وعلا قد مدح عباده الذين يكثرون من الشكر، وقد بين في كتابه أن القليل هم الذين يشكرون، كل منا يأكل ولا يشكر ويشرب ولا يشكر، ويرزقه الله بالولد ولا يشكر، ويرزقه بالنعمة والأمن والأمان ولا يشكر، ويرزقه بالعافية ولا يشكر، وهذه مصيبة على الإنسان، لأنه إذا قل الشكر عنده تنقلب النعائم إلى نقم. فقد قال الله جل وعلا شاكرا لأنعمه، وقال إنه كان عبدا شكورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أو يشرب أن يحمده عليها، أو شرب الشربة أن يحمده عليها. فالحمد هو الثناء الحسن على صفات الكمال ونعوت الجلال والفعال الحسن وأفعال الله الحسن سبحانه وجل في علاه. لأن الحمد إذا انفرد نزل تحته الشكر، لذلك ضممت معه على الفعال، لكن لو انضم واجتمع في الذكر كان الحمد لصفات الكمال فقط، وكان الشكر للفعال الحسن لأفعال الله جل في علاه. يعني الشكر على النعم التي تأتيك، وأما الحمد على صفات الجلال ونعوت الكمال سبحانه والجمال سبحانه وجل في علاه. فإذا يحمدونك، والحمد والمدح أحب ما يكون لله جل في علاه. الحمد هنا المدح والثناء الحسن على صفات الكمال ونعوت الجلال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس أحد أحب إليه من المدح من الله جل في علاه. فالله يحب أن يمدحه ويثني عليه العبد بما هو أهل له سبحانه وجل في علاه. ويسألونك، مسألة مهمة جدا تعرف منها الآداب التي يتأدب بها المرء لتستجاب الدعوة. من هذه الأداب ومن أعظم الأداب أن تبتدئ بتمجيد الله جل في علاه، أن تبتدئ مؤدبا مع أن تطرح يعني نفسك بين يدي الله جل في علاه، تثني عليه بما هو أهل له، ثم تصلي عليه وسلم. لذلك هو قال بهذا الترتيب، فانظر كيف الملائكة أتوا بهذا الترتيب الذي كان على لسان حال هؤلاء الذين يطلبون العلم. وهذه أيضا لفتة عظيمة تثبت لك أن العالم هو الذي يكون أقرب إلى استجابة الدعاء، لأنه عالم كيف يرتب الدعاء، ما يدخل هجوما على ما يريد، يقدم نفسه على الله جل في علاه. لكن هنا من علمه أنه قدم الله جل وعلا وقدم الثناء على الله جل في علاه، ثم ثنى بسؤاله. لذلك قال: ويسألونك بعد التسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير. قال: ويسألونك، والسؤال لا يكون إلا لله جل في علاه. قال: وماذا يسألونه هو أعلم بهم سبحانه جل في علاه. وأيضا في مثل هذا لما قال الله جل وعلا: وما يسألونه، تبيينا أيضا لشرف هؤلاء، لأنهم لما علت هممهم ما سأل واحد منهم رغيف عيش يتمنى به في البيت، ولا سأل منهم الآخر لامرأة جميلة تكون وفراش وثير ينام معها على الفراش الوثير، بل همتهم علت لرؤية الله جل في علاه، همتهم علت للنجاة من النار، همتهم علت للوطن الأصيل لسؤال الجنة. وهذه أيضا فيها دلالة على الفقه ودقة العلم الذي كانوا عليه، لأنهم في مجالس العلم. لكن أنت ترى كثير من الجهال يتوكل على الله ويتضرع ويبكي حقا من أجل رغيف العيش: اللهم اجعلني مديرا على هؤلاء، اللهم اجعلني، اللهم معطيني 50,000 راتبا مثلا، يدعو الله بأمور الدنيا لا غرو ولا عجب، لا إنكار عليه. لكن هذا رجل صاحب همة ضعيف، هذا رجل صاحب همة، يعني إذا قلنا عليه قلنا صاحب همة ضعيف. وأعظم الهمم في التوكل على نصر الدين الله جل في علاه، كما قال ابن القيم: أبخسهم صفقة من توكل على الله حق التوكل في رغيف العيش. ورغيف العيش مكفى، أنت مكفى رغيف العيش، توكلت أو لم تتوكل كنت فاجرا فاسقا حاشاك، أو كنت مؤمنا برا تقيا، أنت مكفى رغيف العيش لأنه خلق لك. أما الدين فلا بد أن تبحث عنه. لذلك قال: وأما توكل الأنبياء لنصر الدين الله جل في علاه. فلذلك انظر من العلم قدموا ذلك، لما سألوا ما سألوا إلا رؤية الله جل في علاه. فقال ويسألونك، قال: ماذا يسألونني؟ وطبعا في الرواية، عشان ما ندخل على قبل السؤال، قال: يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، في رواية البخاري فيها زيادة. طبعا هذه الرواية أيضا في رواية الحديث من لطاف الإسناد، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رفعه، لكن رواية الأعمش أوقف، رواية الأعمش أوقف. في زيادات في الحديث بأنه قال: يسبحونك ويكبرونك ويهلونك ويحمدونك. في البخاري قال: الله جل وعلا، وهل رأوني؟ لأنه في البداية لما قالوا يسبحون يحمدون ويكبرون، هذا تعظيم وتبجيل لله جل في علاه، فقال: هم رأوني، رأوا عظمتي، علموا ما أنا عليه من قداسة ومن عظمة ومن كمال ومن جلال. قال: لا، ما رأوك. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: كانوا أشد تسبيحا وتنزيها، كما قالت الملائكة، كما قالت الملائكة، ويرفع رأسه ويقول: ربي ما عبدناك حقا عبادتك سبحانه وجل في علاه. ويعني قال الله جل وعلا: فكيف لو رأوني؟ فقالوا: كانوا أشد لك تسبيحا وتمديدا وتحميدا. في هذه الرواية فيها دلالة على رؤية الله جل في علاه، لأنه يقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. وهذه دلالة أيضا على أنهم يعني جائز أن يروه، لكن محال أن يراه الله جل وعلا في الدنيا. وإن كان جائزا، جائز أن يراه في الدنيا، نعم جائز أن يراه في الدنيا، وسأبين لك حسنا ما تقول ابتدعنا بالقول، نعم جائز أن يراه في الدنيا بعين قلبه عند أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة، وجائز أن يراه بأم عيني، لكن لا يحتمل جسده، لا يحتمل. وسأبين وأبرهن حتى لا يقول: أتى خالف السلف في هذا. لا 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 لا، موسى عليه السلام قام قال: ربي أرني أنظر إلي، سأل سؤالا جائزا أم محرما؟ جيبه، موسى يتعدى الحدود ويسأل سؤالا محرما؟ سأل سؤالا جائزا أم لا؟ جائز. لكن إيش اللي جعله ما يراه؟ ما يحتمل جسده، لا يحتمل. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ده أيضا علق الرؤية على ده في الحياة الدنيا هون الآن. قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقا. فرؤية الدنيا لا يحتملها المرء وإن كان جائزا. ثم هذا طبعا باستخراج من الآية. ثم جاء النبي سلم فقطع الطمع في ذلك برؤية العين في الدنيا، قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ليش؟ لعدم الجواز ولا لعدم الاحتمال؟ ما تستطيعون، لعدم الاستطاعة. فقال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والنبي على التحقيق يدخل في النص العام، وأنه لم يرى ربه بعين بأم عينه، رؤية البصيرة بالعين البصيرة، لكن رأى ربه بقلب. الرؤية الثانية في الدنيا أنت ممكن أن ترى ربك في المنام، نعم، لكن ما تقول لي رأيت ربي وصفات والصفات، أنت ممكن ترى ربك. وكما قال ابن تيمية المسألة مدارها على قوة الإيمان وضعف الإيمان. ترى جمالا لا يمكن أن ترى عينك مثله، لكن المسألة دائرة على قوة الإيمان في القلب. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وهو في المنام، وقال يا محمد أتدري فيما يختصم المال الأعلى؟ فقال لا أعلم، حتى وضع يده على صدري قال فشعرت ببرد أنابله على قلب، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن الإنسان أن يرى ربه في المنام، يمكن أن يرى ربه في المنام. فلذلك قال الله تعالى وهل رأوني؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوني؟ فهذه الرؤية تكون في الآخرة، لذلك أنت في الآخرة تلهم التسبيح والتمجيد والتحميد لله جل في علاه. وفي كل أسبوع تلقى ربك جل في علاه، وإن كنت من الفردوس الأعلى اللهم اجعلنا بحق لا إله إلا الله، كلنا اجعلنا كلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ترى ربك غدوا وعشية، صباح غدوا وعشية ترى الله جل في علاه. فهنا الرؤية وأنت تلهم التسبيح والتمجيد والتحميد لله جل في علاه. ثم قال الله جل وعلا وما يسألونني قالوا يسألونك جنتك. فقال في الرواية في نفس الرواية في المسلم قال هل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. فقال الله جل وعلا فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة كانوا أشد طلبا لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الوطن الأصيل، ولسنا في صدد التفصيل على كلام الجنة ووصف الجنة، سيأتي مجالها إن شاء الله. ثم قال ويستعيدونك أو قال يستجيرونك، قال مما يستجيرونني؟ قال من نارك. فقال الله فقال السلام قال الله تعالى وهل رأوها؟ قالوا لا. قال فإذا رأوها قالوا كانوا أشد فرارا منها، نعوذ بالله من الخذلان. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تقدم ثم تقهقر بسرعة فائقة، وبعد الصلاة بين لهم أنه لما تقدم رأى الجنة فلم يرى منظرا أجمل من ذلك، حتى أنه كاد يأخذ عنقودا من عناقيد الجنة، قال يبقى معكم إلى يوم الدين. ثم بعد ذلك تقهقر بشدة، فلما سألوه قال ما رأيت أفظع منظرا مما رأيت اليوم. فرأى النار ورأى ما فيها ورأى قعرها، نعوذ بالله من الخزلان. النار أعوذ بالله من النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا صوته قال هذا حجر أو صخرة نزلت يعني تهوي إلى القعر منذ 70 خريفا. وقد قال الله تعالى مبينا النار وقسوة النار وشدة النار على أهل النار، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة، نعوذ بالله من النار. فقال يستجيرونك من النار. والحق كل الحق أننا مع هذا الحديث نحن أبعد الناس على هذا الحديث، لا أننا نكثر من ذكر الله جل في علاه حتى ننجو، ولا أننا يعني نجتهد اجتهادا فيه يرى الرأي بأن هذا المجتهد يريد الوطن الأصيل، ولا حتى أننا ننأى بأنفسنا من الحرام خوفا من النار. لذلك ورد في بعض الأثار وحسنها بعض العلماء قال ما رأيت مثل النار نام هاربها، وما رأيت مثل نام هاربها، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. فنحن نطلب الجنة وعلى فراش الموت سبات عميق، لا طاعة لا ذكر لا حرص على الخير، وأيضا نخشى من النار، ومع ذلك لم نأتي بالطاعات التي تجنبنا النار. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، واجعلنا ممن يتابع الحسنة بعد الحسنة، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالطاعات. فقال قال ويستغفرونك، قال ويستغفرونك، وهذا أيضا في الترتيب يعني عجب ثم عجب. ويستغفرونك لأنهم لما ابتدأوا بالتسبيح والتنزيه والتمجيد والتهليل ثم بعد ذلك سألوا الله، فكانت البداية بداية الأدب مع الله بالثناء على الله وحسن المدح في جميل الصفات ونعوت الجلال، ثم سؤال الله جل في علاه، ثم جاء الختام يختم الدعاء، والدعاء عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كل العبادة في الدعاء، الدعاء هو العبادة. وقال في الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، فإن كانت عبادة فالقاعدة عند العلماء مستقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبد المرء عبادة لله إلا ويختمها بالاستغفار. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم. يدخل في الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله ثلاثة. فالدعاء عبادة، لذلك ختمه بالاستغفار، قال ويستغفرونك. هذا إذا قلنا على قول الشافعي في اللغة أن الواو تفيد الترتيب، لأن من علمائنا والشافعي فحل في اللغة يرى بأن الواو تفيد الترتيب، فإن قلنا على قول شيخنا وإمام مذهبنا الإمام الشافعي بأن الواو تفيد الترتيب على كل ما بينا في ذلك، فانظر كيف العلم ودرر العلم في ذلك، يسبح وينزه قبل أن يسأل، ثم يسأل بعد ذلك بعدما تأدب، ثم إذا انتهى من الطلب استغفر وقال وفي دعاء التقصير ولم أمدحك خير حمد مدحك ولم أثني عليك خير الثناء وأنت أهل الكل ثناء ولم أدعو حق الدعاء الذي يرضيك، ولذلك أستغفر الله على ذلك. قال ويستغفرونك. وأيضا قلنا بأن أفضل الطاعات الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا، وكان السلام إذا استيقظ صباحا استغفر الله 100 مرة، وكان ما يجلس مجلسا إلا ويعدون له أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. وقد قال الله تعالى قل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيقول الله تعالى ختام المسك، ختموا الدعاء بالاستغفار فقبل الدعاء، قال الله تعالى قد غفرت لهم. إذن عليك أخي الكريم كلما تدعو تتذكر وألا تنسى أن تستغفر ربك قبل الختام. قال قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا، فانظر إلى المواكبة هنا، جاءت الغفران مع الاستغفار مع الختام، لأنهم أرادوا أن يستغفروا، لأن الله تعالى لو قد غفر لهم قد أعطاهم ما سألوا. هذه أيضا اللفتة في تقديم المغفرة على السؤال الذي سألوه، هذه اللفتة العلمية في ذلك تقديم المغفرة على السؤال الذي سألوه، لأنه لما غفر لهم قد أعطاهم كل شيء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد، وهذا لا يكون إلا بإيش، إلا بإيه يا أستاذ يا صاحب عبر أبو المال، يا من طائفة أهل المال، أنت جلست مع الدكتور أيمن في زمن برهة من الزمن، يعني تأثير الرجل عليك إلى الآن جاء بهذه القوة، أين كنا؟ ده ممكن يكون مصاحب جن مسلم يفصل الرؤية كمان على قول من تميه في الاستعانة بالجن المسلم. نحن لا نقول بهذا، أنا لا أدين الله بهذا، هو شيخ الإسلام نعم يقول بذلك، حتى أنه بيفسر قول عمر بن الخطاب، وده الإسلام ضعيف، لكن هو بيقول الجبل يسارية، يقول وصوت عمر يصل إلى بعد الفيافي والقفار دي يصل إليه، لا ده الجن سمعوها من عمر فراحوا قلدوا صوت عمر لسارية فسمعها، وصراحة لمن أنا جعلها على ظاهرها وتكون من المعجزات، وهذه كرامات لعمر بن الخطاب فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما نقول الجن راح قلد وما قلد هذا كلام يحتاج إلى دليل. صراحة ابن تيمية في هذا القول أبعد جدا، وقد تأثر به فضيلة الشيخ شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وقال بذلك وتبنى المذهب من الجن أنه يجوز الاستعانة بالجن المسلم، وأيضا تحت عموم من استطاع منكم أن ينفع أخاف ألا فلا يفع، وهذا كلام خطأ بين، لأنه قد غاب عنا وما غاب عنك لا تبحث عنه. قال صدقك وهو الكذوب، فسر لك الحلم؟ ما فسر؟ ما تستعين به؟ ها؟ ما شفتوش بالليل ان شاء الله وانت نايم، وبدعي لي بقى عندما ترى، نسأل الله ان يجنبنا اياك الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهنا اللفتة قدم المغفرة، لان بالمغفرة كل الخير كل الخير، لانه لما غفر لك ستر عليك عيبك ورحمك واعطاك ما سؤلك وقد زحزحك عن النار، ومن زحزح عن النار فادخل الجنة فقد فاز، لكن زيادة على ذلك لرفع في الدرجات فاعطيتهم ما سأل واجرتهم مما استجاروا. قال فيقول ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. انظر عبد خطاء، خطاء وطبعا فعال صيغة مبالغة، يعني إيش؟ يستديم المعصية مع المعصية، يتتابع ويتتايع في الخطأ، وهذا دلالة على أننا لابد ألا نقنط الناس من رحمة الله جل في علاه. خطاء ومع ذلك غفر الله له، خطاء ولما جاء المجلس ما أراد المجلس، أراد حاجة، أراد شفاعة، أراد درهما، أراد سيارة، أراد شيئا من أمور الدنيا، ومع ذلك وهو خطاء، يعني ركب الذنب على الذنب، أو ركب الخطيئة على الخطيئة، أو ركب النزول على النزول، خطاء وجاء المجلس لا يريد بركة المجلس ولا يريد أن يجلس ليتعلم بل يريد حاجة، خطاء ومر بهم فجلس، جلس يعني ليس منهم. فيقول سلم هؤلاء، قال الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوا. فيقولون عبد الخطاء، وهذه فيها دلالة كما قلنا أن الخطاء باب التوبة مفتوح معروض إلى أن تشرق الشمس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تاب تاب الله عليه. إنما مر فجلس معهم، إما جلس معهم لإكمالة العدد، وإما جلس معهم بركة، وإما جلس معهم لحاجة، لأن في رواية في البخاري قال لحاجة، جاء لحاجة. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا لله على هذه العظمة وهذا الفضل وهذا الأجر العظيم في مجالس الذكر، يعني بسبب هؤلاء الصلحاء قد غفر الله جل وعلا للخطاء، بسبب هؤلاء الصلحاء قد غفر الله جل في علاه لهذا الخطاء. وهذه من رحمة الله جل وعلا، وهذه من فضل مجالس العلم. فأين الأغمار الأغرار الذين ضيعوا الخير عن أنفسهم؟ أين الذين حجبوا عن مجالس العلم ثم جاء الشيطان يبرر لهم ويأتيهم بالفقه، الفقه المخلوب، فضيعوا على أنفسهم العلم، وأنهم ليسوا بعلماء فضيعوا على أنفسهم العلم، ثم ضيعوا بعد ذلك على أنفسهم الخير، ثم بعد ذلك خسروا خسارة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من ذلك، منها أولا المجاور يأخذ حكم المجاور، قاعدة عظيمة جدا. عندنا من حكماء العوام يقولون في مثل عامي المجاور السعيد يسعد. عندكم المثل هذا ولا مش عندكم؟ عم سعيد أستاذ عبد الرؤوف، فين المثل؟ في الدوار فيه ولا ما فيش؟ بيقولوه ازاي من جور السعيد بس كده؟ لا ده بيجيبوها التحبيش، وعلى المستوى بيحصل حاجات اكتر من كده. صحيح، المهم من هو يقال من جاور السعيد ايش يسعد، المجاور ياخذ حكم المجاور. طبقها هنا، قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسه، هو ليس بسعيد لانه خطاء، لكن لما جاور السعيد سعد. وهذه ايضا تجعلك ان تكسر من اخوان الصدق، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يدخل بيتك إلا مؤمن، فلا لا تصاحب إلا ذلك. فلذلك نقول هذه قاعدة مهمة جدا بقول المسلم قال الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، وإن كان في الدنيا ففي الآخرة أقرب، كما قال أنتم أشد، ما رأيت أحدا أشد منادات أو مخاصمة لأصحابهم من هؤلاء. يقولون ربنا إن هؤلاء، يا ربنا أخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فأخرجوا من النار ما تعرفون. شفاعة الصالحين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الداخلين إلى جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال الفائدة الثانية، استجابة الدعاء في مجالس الذكر، هذا حقيقة، لأنه قال يسألونك ويستغفرون، قال قد غفرت لهم ما أعطيتهم إيش سؤلهم. إما أن تقول يسألون فرادة، وإما يقول يسألون جماعة. أنا نسيت مسألة مهمة جدا، وأنتم طبعا ما زلتم في مزارع القصب، قلنا في مسألة مهمة جدا يحتاج بها الناس على الذكر المجتمع، صح؟ نختم بها إن شاء الله. الفائدة طبعا هذا الدعاء لا يكون جماعة، إن جاء مرة وقال اللهم اغفر اللهم ارحم بعد ختام المجلس وأمن الناس، يعني لو قالها مرة فعلها مرة فعلها مرتين مثلا متفرقات ليس فيها شيء، لكن الاستدامة عليها ليس فيها أثر ولا دليل، لأننا بهذا يمكن أن نأخذ بالعمومات، وهذا ضحض مزلة، هذا الذي أوقع أهل البدع في البدع أنهم يستدلون على الخصوصات بالإيش، على المسائل الخاصة بالأدلة العامة. فإذا ثالثة وجود الجنة والنار ردا على وجود الجنة والنار، ردا على من مخلوق الآن، الجنة موجودة الآن، ها المعتزلة، المعتزلة ينكرون وجود النار والجنة. الفائدة الرابعة أدب الدعاء، الثناء على الله أولا ثم السؤال، يسبحونك يحمدونك يكبرونك يهللونك قال ويسألونك. الفائدة الأخيرة وهي الملائكة، احنا عندنا وقت للدرس تاني في لا، خلاص طارت مني المسألة العلمية المهمة اللي انا كنت اتكلم فيها. الحزن ساعات بيطيع القلب. عامة فائدة قبل الأخيرة وهو أن الملائكة يعلمون عبادات بني البشر وعبادات الناس، منها الذكر والذكر ذكران، ذكر لسان وذكر قلب، وهل يعلمون ذكر القلب؟ في خلاف بين العلماء. إذن لابد أن نفتح في هذه المسألة، وأفضل العبادات الذكر، والذكر ذكر لسان وذكر قلب. فما قال علماؤنا مراتب الذكر على ثلاث: المرتبة الأولى وهي الأعلى والأعظم والأحسن أثرا، هو ذكر، ذكر باللسان يوافقه ذكر القلب، ذكر باللسان يوافقه ذكر القلب. والمرتبة الثانية ذكر القلب، وذكر القلب هو التسبيح والتحميد وأيضا التدبر. لذلك اختلف العلماء حتى في الذكر الذي وافق فيه لسان القلب أفضل أم ذكر القلب الذي هو التدبر أفضل. لأن هناك ذكر القلب اللي هو التسبيح والتحميد تتدبره بالقلب، قراءة القرآن تتدبرها بالقلب، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما التدبر الآخر، التدبر في آيات الله الكونية المرئية لتعلم عظمة الله جل في علاه، تنظر في الكون بمراميه الشاسعة في الشمس والقمر تجد مستقر لها، وتعلم أن الله جل وعلا الذي سخرها والذي خلقها والذي كورها سبحانه وجل في علاه، فيمتلئ قلبك تعظيما ومهابة وتجليلا لربك جل في علاه. المرتبة الثانية ذكر القلب، وذكر القلب إما التسبيح والتحميد، يعني يجري التسبيح والتحميد على قلبي. كيف؟ بأنه بقلبه يمتلئ تبجيلا لله جل في علاه وتعظيما لله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فأنت عندما تسبح تقول هذا تنزيه، فأنت تنزه ربك عن كل نقص وعيب بقلبك، وهذا من أعظم ما يكون درجتان عند الله جل في علاه. الثالث ذكر اللسان فقط، وإن كان القلب لاهيا، وإن كان القلب لاهيا، أن يذكر باللسان سبحان الله سبحان الله، ده مش تسبيح، سبح المية والذي تسمعه كثير ده مش تسبيح، لكن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإن كنت لا تتدبر سبحان الله بأنه تسبيح وتنزيه هذا لك فيه الأجر، وإن لم يواكب القلب اللسان لك فيه الأجر، لأنه ذكر لك فيه الأجر، لكن الأفضل أن يواكب القلب الذكر. العلماء اختلفوا هل ذكر القلب تدبر القلب تعلمه الملائكة أم لا. كثير من العلماء قالوا لا، أفعال القلوب لا تعلمها الملائكة، الملائكة لا تعلم إلا الظاهر، ما أوتوا بقوة بما يكون بعمل القلب لا يكسبون ذلك. وهذا كلام قد تبناه بعض مشايخنا وقد أخطأوا فيه، والصحيح الراجح أن الملائكة تكتب ما في القلب وتعلم ما في القلب. الشيء الوحيد الذي خفي على الملائكة هو الإخلاص فقط، الإخلاص هو الذي خفي على الملائكة، لكن كل أفعال القلوب تكتبها الملائكة. والدليل على ذلك عموم قول الله جل في علاه يعلمون ما تفعلون، يعلمون هنا يبقى يعلمون ما تفعلون، والفعل فعلان، فعل اللسان وجوارح وفعل إيه؟ قلوب، ففعل القلب يعلمه الملائكة. ختاما للمسألة المهمة جدا، احتج بعض الناس بقول سلم مجالس الذكر في مجالس الذكر، وأن الملائكة يحفون مجالس الذكر، احتج به على الذكر الجماعي، وهذا نقول في أول الردود على ذلك هذا خطأ مبين، لأن هذا استدلال بالعام على الخاص، يعني نقول الدعوة أخص من الدليل، الدعوة أخص. هم يقولون هذا دليل أنهم كانوا يقولون سبحوا مئة سبحان الله سبحان الله سبحان الله جميعا، هللوا مئة لا إله إلا الله لا إله إلا الله جميعا، ما ورد ذلك، ما ورد بحال من الأحوال، ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله، يذكرون الله له هيئات، لكن الاحتمال وارد، الاحتمال وارد أنهم اجتمعوا على ذكر واحد، أو اجتمعوا كما قال ابن تيمية وما من حديث جاء على هذه الشكلة إلا وهو تعليم من معلم ويتعلم الآخر. لذلك كان يقول هيا بنا نتذكر ساعة نؤمن ساعة، يجلس عمر، وطبعا السياق سنبينه الآن، أن يعلم المعلم ويتلقي المتعلم أو يتابع المعلم فيما يعلمه إياه. فهنا الدليل أعم من الدعوة، والدعوة أخص. وإذا قالوا بل الاحتمال وارد وأن العموم له جزئيات وهذه من جزئياته، قلنا نعم صحيح، لو رسمنا دائرة الاستدلال من الحديث قوم ما جلس قوم المجلس يذكرون فيه صلى الله بأنها دائرة كاملة تحتها ذكر جماعي أو ذكر انفرادي، تدخل ولا ما تدخل؟ قلنا تدخل، حق تدخل. الاحتمال وارد نعم، قلنا إذن أنا احتمالي وارد وأنت احتمالك وارد، صار الأمر إيش يا نايم يا 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 يا, يا رافض الاستعانة بالجن؟ لا، صار الأمر إيش يا حبيبي أصوليا إيش يطلق عليه يا صاحب التقايدات؟ ثلاث معتبرات داعش في خلاص، ده كده أكل رز خلاص، ده أكل، أكلت رز. هم عندنا مصر في مصر يقولون أكل رز مع استغفر الله، كلام خطأ يعني، يقولون مع الملائكة، والصحيح أنه ممكن تأكل رز مع الشياطين حقا، الأعمش رأى ذلك والله، الأعمش مسألة زواج الجن من الإنسي، طبعا هذه مسألة خلافية، خلاف عريض بين الفقهاء. الأعمش ممن يتمنى أن زواج الجن من الإنسي والإنسي من الجنية جائز، هيخلفونا مين؟ نص عفريت ونص إنسان، ما فيش مشاكل، بس هو يقول جائز، يقول جواز الزواج، وقال بالسند صحيح. المزي صح هذا السند، المفروض أنت يعني موسوعة المزي تكون عارف المزي صح هذا السند. الشبلي نقل عن الأعمش أنه هو قال حضرت عقدا لجني على إنسية والإنسية على جنية. العجيب من القول ليس كذلك، هو دخل طبعا حضر العقد، الله أعلم بقى كانوا كيف بيفرحون ويمرحون فيه. فقيل أن صاحب العرس سأل الجني العريس ما تحبون، لأنه جايب المعازيم معاه طبعا الجنون المعازيم، فقال ما تحبون؟ قالوا نحب الأرز كده، هي دي جاءت معنى الأرز هذه، والله هاي رواية صحيحة كالشمس إلى الأعمش. فقال نحب الأرز، فأتوا له بالأرز، فيقول الأعمش، وهذا الشاهد من القول، يقول الأعمش فأردت تكوير الأرز كما تفعلون، فرأيت لقم الأرز تتطاير في الهواء ثم تختفي. هم مش شايفين طبعا، الممتنين بياخذوا ياكلوا مش شايف، ثاني مش شايف يا تتطاير. فقال الأعمش يعني كنت في هذا العرس فرأيت عجبا، رأيت لقم الأرز تتطاير ثم تختفي. فالغرض المقصود إخواننا يعني الذين ينامون لابد أن نبحث عنهم، أكلوا الرز أم لا حتى نرى يعني. ممكن يأكل، لا شكلهم غير شكلنا، لا هم يأكلون كما نأكل، بس العظم عندهم، لا لا العظم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم، نهى عن الإنسان أن يستنجي به لأنه يرجع أوفر ما يكون لحما له، يبقى بيأكل اللحمة هو. وإيش حق البهائم؟ حق رجيع البهائم علف لبهائم. نعم هو نعم هم يعني أثبتوا أن بلقيس بنت جن. صح، بس إيش بقى اللي بقى؟ ما هو شوف والله يا ربي يعني الحكمة بتكون مع أصحاب الفطر السليمة. هذا الدليل الذي استدل به الجمهور على عدم جواز الزواج من الجن الإنس، قال الجنس مختلف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع نزو الحمار على الخيل أو الخيل على الحمار، لأنه هيجيب لنا إيه أصحاب الخيل؟ هيجيب إيه؟ هيأتي البغل، صحيح ولا لا؟ فنهى عن ذلك، فقال طب حمار وخيل، فكيف بقى جن وإيش هيجيبوا لنا إيه بالظبط؟ رجل ورجل معيز صعب. فلذلك قال ما يجوز هذا. الغرض المقصود خلونا في المسألة الأهم، يا صاحب الجن فتحت علينا أنت باب الجن بالنوم اللي أنت فيه، هات المسألة. الاحتمال وارد، احتمال وارد هنا وهنا، نقول هذا يسمى عند الرسولين مجمل، مجمل صار الدليل هنا الآن في إجمال، نحتاج إلى مفسر مبين، والتبين لا يكون إلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه عقد مجلسا وجلس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله. صحيح، أنا ما رأيت ذلك في الكتب المعتمدة ولا غير المعتمدة ولا كتب الوضعين ولا الكذابين حتى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، أبو بكر ما فعل ذلك، عمر ما فعل ذلك، عثمان ما فعل ذلك، بل رأينا العكس، قد رأينا انتقاد ذلك والنهي عن ذلك بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال المجلس الذي يجلس فيه مجلس الذكر. نرى بأن ابن مسعود كالأسد الثائر، عندما جاءه أبو موسى رأيته في المسجد عجبة، رأيت أقواما قد اجتمعوا، يقول الرجل لهم كبروا 100 هللوا 100 سبحوا 100، فذهب عليهم ملثما وقال ألا تعرفونني؟ أنا ابن أم عبد، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب الضلال. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وهذا الشاهد، وكم من مريد للخير، أنت لم تبلغه هنا الآن باجتماعك بهذه الطريقة والذكر بهذه الطريقة لم تبلغ الخير، وكم من مريد للخير لم يبلغ. فوجدنا الإنكار من الصحابة، فدل ذلك على أن المجمل قد بيّنه فعل الصحابة وفسره رضوان الله عليهم. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث، وكنا يعني نريد أن ندخل في حديث فتح القسطنطينية، لأن هذا فيه خير، لأن فيها بشارة من أعظم البشارات، لما تجتمع كلمة الكفر على أهل الإسلام وأهل الإيمان ترفع النزاعات والفتن.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية
وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.